بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. استشهاد طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني خلال اقتحامها مدينة قلقيلية. الملايين في إيران والعالم يحيون الليلة ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام في العاشر من شهر محرم الحرام. الجيش الروسي يعلن تصديه لهجوم أوكراني واسع النطاق قرب أوريخيف بمقاطعة زابوروجيا. تفاصيل النشرة. دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي المؤسسات والجهات ذات العلاقة إلى المزيد من تقديم الخدمات للزوار مراسم ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. جاء ذلك خلال اجتماع رئيسي مع المقر المركزي لزيارة الأربعين، حيث أشار إلى تقرير الهيئات التنفيذية والوزارات والمحافظات لإقامة مراسم زيارة الأربعينية بشكل رائع، داعيا الجهات ذات العلاقة إلى دراسة نقاط الضعف والقوة خلال مراسم العوام السابقة ووضع الخطط بالشكل الذي يقلل من نقاط الضعف ويزيد من نقاط القوة حتى يشعر الزوار بحالة روحية عالية وأمان. استشهد طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم خلال اقتحامها مدينة قلقيلية. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن الطفل فارس شرحبيل أبو سمرة أصيب بجروح حرجة بالرصاص الحي في الرأس وأن نقل إلى المستشفى قبل أن يعلن استشهاده متأثرا بإصابته. واقتحمت قوات الاحتلال حي النقار في المنطقة الغربية من مدينة قلقيلية ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم. اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير المسجد الأقصى برفقة مجموعة من المستوطنين باحة المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة في ذكرى ما يسمى بخراب الهيكل بحماية معززة من قوات الاحتلال الخاصة ووسط تصدي المرابطين لهذه الاقتحامات. وأدى المستوطنون طقوسا تلمودية عند باب السلسلة في المسجد الأقصى، وذلك بعدما بدأوا مساء أمس الأربعاء باقتحام البلدة القديمة في القدس للمشاركة في مسيرة الأعلام الصهيونية الاستفزازية. وفيما أصدرت حركة حماس بيانا اعتبرت فيه الاقتحامات للمسجد الأقصى تصعيدا خطيرا للحرب الدينية على القدس والأقصى، أعلنت مصادر فلسطينية أن قوة الاحتلال صادرت مفاتيح المسجد القبلي من حراس الأوقاف الإسلامية. أعلنت كتيبة العياش في جنين التابعة لكتائب عز الدين القسام اليوم الخميس أنها استهدفت مستوطنة رام أون في غلاف جنين شمال الضفة الغربية بصاروخ قسام واحد. وقالت كتيبة العياش التابعة للذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس إن إطلاق الصاروخ اليوم جاء ردا على جرائم العدو الحاقد بحق أبناء الشعب الفلسطيني وتغوله في دمائنا وتدنيس مقدساتنا، مضيفة أن المسجد الأقصى خط أحمر لن نسمح بتجاوزه. وتزامن إطلاق الصاروخ مع اقتحام مئات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى بمناسبة إحياء ما يسمونه ذكرى خراب الهيكل. شنت قوة الاحتلال الصهيوني فجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات في عدة مناطق بالضفة الغربية والقدس المحتلتين طالت عددا من المواطنين. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى التقرير التالي من القدس المحتلة.
منذ ساعة الصباح هناك تحولت أو محيط المنطقة المبارك تحول لمكنة عسكرية، قوات كبيرة من القوات الخاصة والشرطة تتمركز عند مختلف الأبواب، وأيضا داخل باحات المسجد الأقصى المبارك لتوفير الاقتحام بقوة السلاح يأثر وسط دائرة الأوقاف، لأن هناك أكثر من 1000 مستوطن مقتحم لساعات الصباح وحتى هذه اللحظة هي متواصلة هذه الاقتحامات على رأس هؤلاء وزراء وأعضاء سناتة منهم وزير المالية المتطرف تيموريتش وأيضا وزير الأمن الداخلي أو القومي كما يطلق عليه المتطرف بن جبير والذي طبعا اقتحم المطلق المبارك بمشاركة أعضاء من عناصره ونطاق اليمين المتطرف بحماية الاحتلال الإسرائيلي وأيضا فعل بث مباشر من باحات المطلق المبارك تحديدا قبالة الصخرة المتطرفة والتي قال بأنها وفق روايته بأن هذا المكان سيعود وسيتم إقامة ما يعرف بالهيكل المزعوم وهذا لتصريح لأول مرة من سياسي داخل باحات المزلق المبارك يقول بهذا الشكل على المزلق المبارك. يعني ما هذه الحكومة تحديدا لديها أجندة في كل منطقة وعلى رأسها باحات المزلق المبارك من ضمن هذه الأجندات هو بن جبير وسيموريتش الذين كانوا قبل أن يكونوا وزراء أو أعضاء كنيست من المقتحمين ومن العناصر التي كانت تخطط لجلب آلاف المستوطنين من المستوطنات في الضفة الغربية أو حتى من الداخل لتوفير الحماية لهم واقتحامهم إلى المطلق المبارك تحديدا سيموريتش وهذا المتطرف بن جبير لديهم مخطط وتم الاتفاق عليه قبل حتى تشكيل هذه الحكومة وهو تكثيف الاقتحامات وشهدنا كم هو الأعداد الكبير التي تقتحم بشكل كبير لحماية الاحتلال الإسرائيلي.
يحيي الملايين من المسلمين في إيران والعراق وباقي دول العالم الليلة الذكرى يوم العاشر من محرم من الحرم واستشهاد الإمام الحسين عليه السلام ويشارك ملايين الإيرانيين في إحياء ذكرى عاشوراء عبر إقامة مجالس العزاء في العاصمة طهران وشتى المحافظات الإيرانية التي اتشحت بالسواد منذ اليوم الأول من المحرم. وفيما أقيمت مساء أمس مجالس العزاء في ليلة من المحرم في أرجاء إيران بحضور حشود كبيرة من المعزين يشهد العراق توافد الملايين على مدينة كربلاء وباقي المدن المقدسة للمشاركة في إحياء ذكرى عاشوراء رغم ارتفاع درجات الحرارة. أعلن الجيش الروسي أنه صد هجوما أوكرانيا واسع النطاق شاركت فيه 3 كتائب مشاة تؤازرها دبابات قرب أوريخيف بمقاطعة زابوروجيا. وفي وقت أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوتها صدت 8 هجمات أوكرانية في محوري دونيسك ولوغانسك واعتراض 7 صواريخ من طراز هايمارس وإسقاط 13 مسيرة أوكرانية. من جهة أخرى قالت الاستخبارات البريطانية إن أسطول البحر الأسود الروسي عدل مواقع تمركزه منذ الانسحاب من مبادرة حبوب البحر الأسود استعدادا لفرض حصار على أوكرانيا فيما نفذ دوريات في ممر الشحن بين مضيق البوسفور وأوديسا. أعلن عدد من العسكريين في قوات الحرس الرئاسي في النيجر عزل الرئيس محمد بازوم بعد احتجازه في القصر الجمهوري لساعات وأغلاق حدود البلاد الواقعة غرب إفريقيا وإعلان حظر التجوال في المدن الكبرى بالبلاد. وقال الكولونيل الميجور أمدو عبد الرحمن مع 9 جنود آخرين خلال إعلان تلفزيوني إنه تم عزل الرئيس وحل الدستور وتعليق جميع عمل المؤسسات في البلاد معتبرا أن ذلك يأتي في أعقاب استمرار تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. من جهتها قالت الخارجية الأمريكية أنها تدعم الرئيس المعزول فيما أعلن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة غوتريش أن الأخير اتصل مع الرئيس النيجر محمد بازوم وأعرب عن دعمه وتضامنه الكامل معه. انتهت نشرتنا في أمان الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. تستمعون إلى برنامج خادمات المنبر الحسيني في الساعة 4:13، بعد ذلك يأتيكم الكتاب الصوتي. مستمعينا الكرام، يأتيكم برنامج من أنوار الشعر الحسيني في الساعة 4:50، في تمام الساعة 5 نشرة الأخبار والتقارير. نحو الآفاق العالية يأتيكم في الساعة 5:10، يليه نوادب الفجر. في رحاب كربلاء يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 5:45، تستمعون إلى نشرة خبرية جديدة في 6:00. أيها الأحبة، نقدم لحضراتكم إعادة برنامج المنتدى الإذاعي في الساعة 6:15 وعلى مدى 45 دقيقة. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في 7:00. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قضية عاشوراء حقيقة هي عطاء دائم.
خبرته عن الطفل الرضيع وعم بحكي أنا وياه ودموعه نزلت.
يجب على الشاعر والخطيب أن يشخص الأهداف المقدسة.
خادمات المنبر الحسيني.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الحسين الشهيد، السلام على الشيب الخضيب، السلام على الخد التريب. عظم الله أجورنا وأجوركم أحبتي المستمعين بمصاب أبي الأحرار وسيد الشهداء وأهل بيته الأطهار وصحبه الأبرار، ونحن نلتقيكم وحلقة جديدة من برنامج خادمات المنبر الحسيني. كونوا معنا واصحبونا. أيها الإخوة والأخوات، جميع الأحبة وعشاق الحسين عليه السلام في حالة حداد ولبس السواد وإقامة المأتم لإحياء ذكرى فاجعة كربلاء. حلقة اليوم تأتيكم من البلد الشقيق الكويت، حيث يكثر فيها الحسينيات والمساجد، بالإضافة إلى بيوت المحبين التي تقيم العزاء على الحسين وأهل البيت عليهم السلام. نحط رحلنا في حسينية الإمام المنتظر عليه السلام، ونستمع وإياكم إلى الحوار الذي أجرته مندوبتنا سعدية الشيبي مع مسؤولة هذه الحسينية الحاجة أم علي. تابعونا.
حاجة أم علي، ما هو الهدف من تأسيس هذه الحسينية وهذا الاسم، ومتى تأسست وبمساعدة من؟
قبل 10 سنوات بالفعل، يعني تم تفعيلها حسينية، سويت اسم الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه، طبعا يعني بأحلام ورؤية وشفناها فتميناها بهذا الاسم، وإن شاء الله يتقبل ويكون تحت عناية سيدي مولاي صاحب العصر والزمان. لا تقتصر فقط على مجالس الحسين، وإنما طبعا راح يكون فيها دروس وعبر، وطبعا راح صار فيها دورات تثقيفية، صار فيها أيضا دروس لبعض الطلبة، فأصبحت يعني حقيقة مشعة أكثر، تخص مختلف الشرائح، في مجالس النساء ولكن في أيضا استضافات، استضافة دكاترة من دول مختلفة عند الفتيات، واللي أيضا في مجالس رجال، لكن أكثر شيء تخص النساء بالدرجة الأولى.
طيب حاجة أم علي، بالنسبة إلى برامج شهري محرم وصفر، ما هي برامجكم؟ يعني كيف تبدأون مراسمكم العاشورائية؟
المراسم العاشورائية هي نفسها حسب المعتمد عليها، تكون بالبداية زيارة ولطمية، ولكن تكون لطمية بس، تكون أهم شيء تكون الكلمات مالها معبرة، ما نختار كلمات ركيكة، تكون اللطمية بالفعل مؤثرة ومعبرة ومرتبطة بهذا اليوم، الإضافة إلى يكون عندنا محاضرة، وهذه المحاضرة تكون فيها فقه، بالبداية نبدأ بفقه أو تفسير قرآن، ثم نبدأ بمجلس الحسيني، ما يقتصر يعني بين 10 إلى 4 ساعة، ونختم أيضا بقصيدة تكون أيضا مرتبطة بالموضوع، ونحاول ما يكون المجلس في إطالة، أهم شيء حتى يعني يصير في إقبال أكثر من قبل الفتيات، إحنا نبي نجذب الشابات، يعني أكثر الشابات توجههم إلى المجالس الرجالية، ليش؟ لأن المجالس النسائية تطول، فإحنا الحين قاعدين نحاول كثر ما نقدر، إحنا ما نطول المجالس ونخليها مجالس بالفعل فيها استفادة.
طيب بالنسبة إلى إقبال شريحة الفتيات الشابات، وما الشيء الذي يجذبهم أكثر حتى يزداد حضورهم في هذه
البرامج تجذبهم أكثر، خصوصا الفتيات يحتاجون إلى برامج يعني مرتبطة بالمجتمع الحين، يعني شنو اللي قاعد يعني يثيرهم أكثر؟ التقنيات الحديثة، الوسائل التعليمية المستحدثة، يحتاجون إلى مثلا عرفت الأمور اللي تتعلق بمشاكل اليومية اللي يتعرضها المجتمع، المجتمع الكويتي عندنا احنا وايد مشاكل، لكن يجذبهم كيف احل المشاكل.
طيب انت الان تفضلت قلت انه لدينا محاضرة، فقط تقتصرون على الجانب الفقهي ام ايضا تهتمون بالجوانب الاخرى يا حاجة ام علي؟
لا، ليس الجانب الفقهي بس بداية، لكن نقتصر الدروس، قد يكون سلسلة بحث، خلينا نقول مثلا سلسلة بحث عن امير المؤمنين، خلينا نقول تحديد بعض القيم، القيم التربوية مثلا نقدر نحددها ونحاول نحن نفعلها، او قد تكون قصص اسلامية.
حاجتي ام علي، برأيك لماذا هذا التوجه الى هذه البرامج؟ يعني كنا نعلم سابقا انه نادبة المنبر الحسيني تبدأ بقصائد ونواعي، طيب لماذا الآن هذا التوجه إلى هذه المحاضرات، وكيف هو إقبال مستمعي المنبر الحسيني؟
احنا الحين خبرتنا من خلال السنوات، المجتمع الكويتي يحتاج إلى توعية، يحتاج إلى ثقافة، طبعا ندخل فيها الجانب الإسلامي، ليش؟ لأن احنا يعني هو صح سلام الله على الإمام الحسيني، هو يعني يكون فيها إثارة العاطفة ونزول الدمع، هذا مطلوب، لكن أنا من أنا أطلع بعبرة وأطلع فيها الاستفادة، راح تكون يعني أقوى بالنسبة للشابات أو بالنسبة للبنات.
أحبتي المستمعين، فاصل ونواصل. حاجة أم علي، من المتعارف في مجالس الإمام الحسين عليه السلام تقديم زاد أبي عبد الله الحسين عليه السلام، ما هو الهدف من تقديم هذه الموائد الحسينية؟ وهل هناك كرامات ظهرت من هذه المأدبات؟
المآدب الحسينية بالفعل لها أثر جدا قوي في المجالس الحسينية، أنا ما أقول المأدبات اللي تصير فيها مبالغ فيها، لكن كون إن هي يعني الحاجة جاية أو المستمعة جاية وبيسمعون، فبالنهاية لما تعطينهم شيء تقدمين لهم بالنهاية شيء، راح يعني راح تحس إن هذا الزاد أو هذا الأكل بعد قراءة مجلس حسيني أكيد راح يكون فيها بركة، فأنا أتصور أن يكون لا إفراط ولا تفريط، لا يصير فيه الماجب اللي بالفعل فيه ترف زيادة عن اللزوم، ولا يكون فيها جدا يعني أني أنا ما أقدم ولا شيء. هم حتى يعني المستمعة حتى من الـ من الـ من القهوة أو من الـ من الشاي تباركون فيه، فما بالك إذا كان طبعا يعني أكل. فإحنا هذا الزاد أو هذا المأدبة اللي تقدم باسم الإمام الحسين سلام الله عليه بالفعل يعني حسب ما احنا شفنا جدا فيها بركه، قاعد يصير فيها نذورات وقاعد يعطونا النذورات، فلا بد احنا نقدم. وانا دائما احرص اني انا اعطي المآدب الحسينيه للي يستحق. يعني انا بالنسبه لمجالسنا احنا او احنا الكويتيين احنا مثلثين، بنعطي الاشياء اللي بالفعل يعطونها، لكن اكثريه المبالغ بتروح حق الدول الاخرى اللي بالفعل محتاجه.
احسنتي بارك الله فيكي. طيب يعني هل شاهدتي او هل ذكروا لك بعض الكرامات التي حصلوا عليها من هذه المآدب يا حاجه ام علي؟
طبعا وايد اشياء ذكرت، يعني ولو احنا لو بنتكلم في المعاجز والكرامات اللي ما نخلص يمكن لثاني يوم، يعني وايد اشياء ذكرت باسم الحسين سلام الله عليه. يعني انا مو بالخصوص يعني الزاد، يعني انا في كرامات حصلت في حسينيتنا لكن ليست عن طريق الزاد. جاتني انا احدى المؤمنات قالت لي انا معلي شفت هذا مكانك او هذا المجلس الحسيني، مو هذا صغير يعني هذا كبير كان، وكان كله اخضر، وكانت في انا عندي غرفه حطتها للصلاه، هذه الغرفه لقيت فيها يعني رجل جليل عظيم قاعد على كرسي وطبعا بيده اوراق يؤمن على معاملات الناس، وطبعا كان الحضور جدا قوي في بيتي، ولدرجه ان في مكان للرجال ومكان للنساء، وهذا الرجال والنساء ياخذون دور بس عشان يدخلون حق هذا الرجل المعمم او العظيم او الجليل، وكان يوقع على معاملاتهم ان شاء الله من اهل البيت، عشان كذي تم تسميه المجلس في الامام المنتظر.
تقبل الله اعمالك يا حاجه ام علي الخياط، وجعلنا الله واياكم من السائرين على خطى ونهج اهل البيت.
حبيبتي الله يحفظكم الله يسلمكم.
يا سرنا واحد عادينا اين واحد اول نجم هوا بين العاشقين سعيا للعلا اهلا كربلا اول موت حلا في ركب اليقين
حسين 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 يا حسين.
مستمعينا مستمعاتنا، ما زلنا معكم وبرنامج خادمات المنبر الحسيني والذي تستمعون إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حيث تتجه جميع الهيئات الحسينية لإقامة برامجها العاشورائية من أجل الاستفادة منها فكريا وثقافيا واجتماعيا، وهذا ما تجسده ثورة الحسين عليه السلام بأبعادها المختلفة، ولله الحمد فقد اتجهت جميع خادمات المنبر إلى هذا النهج التربوي العاطفي الاجتماعي في محاضراتهم وقصائدهم، وهذا ما أوضحته لنا نادبة الحسين عليه السلام الحاجة نجاة محمد علي. كونوا معنا.
السلام عليكم حاجة، وعظم الله لك الأجر بمصاب أبي عبد الله الحسين.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أجورنا وأجوركم، حياكم الله. تفضلوا
حاجة نجاة، لماذا اخترت خدمة المنبر الحسيني ومنذ متى بدأت بهذه الخدمة؟
أفضل مقام يكون للإنسان في دار الدنيا أن يكون يخدم عيال الله، وبالتالي فإن عيال الله لهم مرتبة في خدمة الآخرين لهم، فما بالك لما نكون إحنا نخدم أهل بيت العصمة والطهارة الذين حقوقهم علينا أنا وعلي أبواه هذه الأمة، وكل ما لدينا من عاشوراء ومن كربلاء كما قال الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية، فنحن كل ما لدينا الآن من التزام من ذكر من صلاة ومن خشوع هو من كربلاء، وإذا انطوت كربلاء في زمن معين وفي أرض معينة فلا يجب أن تطوى، ويجب أن تكون هذه فرش وعرش لنا نخوضه في دار الدنيا حتى نصل إلى ذلك المقام السامي الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا. فمن يريد النجاة في دار الدنيا عليه أن يتخذ هذه السفينة عبارة عن مركبا ويتخذ القيادة اللي موجودة فيها هم القادة ونحن نسير من خلفهم. بدأت المشوار من فضل الله عز وجل وتوفيقه من الله عز وجل منذ سن مبكرة ونحن ماشينا في هذا المجال بتوفيق من الله عز وجل، وكلما استدعى الأمر فإننا في هذا المجال سائرون ولا يقفنا شيء إلا أن تكون المنية هي التي توقفنا.
طيب أنت تفضلتي الآن قلتي أنه بدأت في سن مبكرة، من الذي دفعك للقيام والانتهاج هذا المنهج وما هي القصيدة التي أثرت فيك؟
لعل وجود القدوة في حياة الإنسان يستدعي منه أن يبحث عن من يمثل قدوته على هذه الأرض. فعلا كان هناك من الخادمات السابقات كنت أنظر إليهن كأنهن الزهراء عليه السلام من حيث العطاء في المجتمع وأيضا القيام بواجبهن في إدارة المجلس الحسيني في ذاك الوقت اللي أنا كنت صغيرة في السن. فكنت أنظر إلى تلك التي هي صاحبة المنبر، كنت أنظر إليها أنها الزهراء عليه السلام في زماني، وبالتالي حبيت أن الله عز وجل يجعلني في هذه الأرض بحيث أني أنا ينظر إلي كإنسان اقتدى بالزهراء عليه السلام وأخذ منها سيرا، أخذ منها سلوكا، أخذ منها صورة ظاهرية، أخذ منها صورة باطنية. فانتهج هذا المنهج أني أعلم أن نبع اللي هو نبع الإمام الحسين الأيسر وأهل بيت العصمة هذا الإنسان عطش المعنوي ويمكن يصل إلى زادة النجاة.
طيب حاجة نجاة، هل تذكرين أول قصيدة أو أول محاضرة قرأتيها؟
أول قصيدة كانت عن كربلاء، وكانت الآن ما تستحضرني لأنها كنت قرأتها في سن مبكرة، بس كانت عن كربلاء وحرماننا من زيارة الإمام الحسين عليه السلام. ثم المحاضرة كانت انطلاقتي كانت من محاضرة الشفاعة وكيف يكون الإنسان شفيعا ومشفعا ومشفعا في دار الدنيا والآخرة، وحتى نصل إلى الشفيع اللي هو رسول الله صلى الله عليه وآله، كيف ننطلق من حيث الخلوات ثم من حيث الجلوات اللي تكون بين الإنسان وبين ربه وبين الآخرين. من خلالها عرفت أن الإنسان الذي يريد أن يصل إلى مقاما ساميا عند الله عز وجل لا يطلب جنة هي مجرد حور عين والمن والسلوى، جنة اللقاء التي من خلالها يتشرف أن يكون في حظوة وفي زيارة من خدمهم ومن لهم حق علينا في دار الدنيا محمد وآل محمد عليه السلام.
أحسنت كثيرا. طيب حاجة نجاة، لنأخذ فاصل قصير ونواصل. حاجة نجاة، عادة من تريد أن ترتقي المنبر يجب أن تضع لها منهجية خاصة في إدارة المجلس الحسيني، أنت كيف تديرين هذا المجلس المبارك؟
ما نتخذه من منهج هو أن النظرة التصحيحية لمقام السيدة زينب عليه السلام وللعطاء الحسيني الذي جعله سيد الشهداء، كان مشمولا بزيارة الإمام الصادق عليه السلام له ولمن كان في ثلته المباركة بأبي أنتم وأمي طبتم وطابة الأرض التي فيها دفنتم.
يعني أنت هذه المفاهيم توضحينها للمستمعات من خلال قصيدة؟
من خلال القصيدة ومن خلال الأبيات المنتقات، حتى في الرسائل الحسيني يجب أن ننتقي تلك الأبيات التي فيها ارتباط بالإمام المعصوم وفقد للإمام المعصوم، لا فقد للأخ ولا للابن ولا للأب ولا للوالد.
طيب في محاضراتك يا حاجة نجاة في قصائدك على أي جوانب تركزين أكثر؟
نركز بأن نربط الزمن الذي نحن فيه بزمن الإمام الحسيني عليه السلام، بما أننا نحن منتظرون، المنتظر يعرف أن هناك إمام سوف يكون في آخر الزمان موجود، ونحن نعيش إرهاصات هذا الظهور الآن في هذا الزمن. يجب أن نعرف أن كل ما حدث في كربلاء يحدث في كل زمان وفي كل مكان. المهم مدى ارتباط هذا الإنسان بإمام زمانه. أتمثل بطوعة، أتمثل بكل إنسان موجود صغير وكبير في ذلك الزمان.
طيب بالنسبة إلى استقبال المستمعات، عادة في المجلس الحسيني هناك المرأة كبيرة في السن، هناك الشابة، هناك المتعلمة غير متعلمة، مدى تفاعل هؤلاء النسوة والفتيات مع المحاضرات وكيف يكون استقبالهن لهذه المجالس؟
تميل النفس البشرية لأن تعرف الحق والحقيقة. وطمس الآثار في الذي جرى على مر الزمان وكذلك في هذا الزمان بأشياء وخرافات وبدع اللي تصير عندنا في كثير من المجالس، تظل النفس البشرية متعطشة لتعرف الحقيقة والواقع.
لا.
فهذا لا يوجد له سن معينة ولا يوجد له نوع معين ذكر كان أو أنثى ولا مقام معين. من يسمع ويعيده إلى بشريته وإنسانيته ومقامه من حيث أنه عقل مخاطب ينتظر أن يسمع كلمة تنتشل من واقع هو ضعيف وحقير وواقع هو يكون أصلا لا ينتمي إلى واقع الإنسان الذي هو الكمال المبين أو الخليفة الله في الأرض، فنجد أنهم يتعطشون لمعرفة المزيد مما يوقفهم على أرض الخلافة وفي ظل هذه البيئة التي تريد أن ترفعه إلى مقام أفضل إن شاء الله.
نعم. طيب حاجة نجاة، لنختم كلامنا ببعض الأبيات من إحدى القصائد التي أعجبتك وأثرت في نفسك.
والله الأبيات يعني زينب عليه السلام عندما ترثي الإمام الحسين عليه، عندما ذهبت إلى الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وكان هو في محراب القدس الإلهي، تغيرت ملامحه بأبي وأمي وهي تنادي بابن والدي لم يجبها، يا أخي لم يجبها. وعندما قالت له يا ابن الزهراء يا ابن أمي يا ابن الزهراء، نجد أن الإمام الحسين عليه السلام فتح عينيه لأن أدارت في مشاعره، فأخذت تذكره بأبي وأمي بأن إذا أراد أن تنسى ما جرى عليه تريد أن ينتزع صورة الإمام من عيونها ومحبته في قلبها، فبدأت تقول له بأنها تذكر تنتقل من حضن المرتضى إلى حضن الزهراء، فكانوا يرشفون من نفس اللبن لبن الوحي والنبوة الإمامة. فهذه الأبيات الحين أنا مو لا أستحضرها، ولكن هذه كثيرا ما تؤثر فيني، لأن أجد أن زينب عليها السلام حتى آخر لحظة من اللحظات إنما تريد أن تقول للعالم أجمع أن مصيبتي بالإمام الحسين فقدي لذاك اللبن الذي ارتضعنا معه بأنه لبن النبوة والإمامة ولبن الوحي. فهذه الأبيات هي التي تكاد تكون هي دائما أطرحها في أواخر مجلسي، وعذرا لا أستحضرها الآن ولكن بالمعنى أجدها في نفسي.
أحسنت كثيرا يا حاجة نجاة، ووفقك الباري لكل خير.
مستمعين الأفاضل، مستمعاتنا الفاضلات، المشاركون في مأتم العزاء المقام على الحسين الشهيد وأهل بيته وأنصاره ينتظرون من هذه المجالس أن تكون مجالس تربوية، وأن تكون نادبة الحسين عليه السلام ذات معرفة وثقافة بأهداف ومبادئ ثورة الحسين عليه السلام، لتكون لنا كما هو معروف عبرة وعبرة. وهذا ما أكدته الأخت رباب وهي من المشاركات والخادمات في هذه المجالس الحسينية. كونوا معنا والحوار الذي أجرته زميلتنا مع الأخت رباب عبيد من الكويت.
السلام عليكم أخت رباب، وعظم الله لك الأجر بمصاب سيدنا مولانا أبي عبد الله الحسين.
حياكم الله تعالى.
يا أخت رباب، منذ متى تحضرين المجالس الحسينية وما هو سبب حضورك في هذه المجالس؟
من نحضر المجالس الحسينية على طول العام منذ الصغر أستاذة، درجنا على حضور المجالس الحسينية لإحياء أمر أهل البيت عليهم السلام وفقا لقول أمتنا الأطهار إحياء أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا، ثم تدرجنا في هذه المجالس إلى أن أصبحنا فاعلين على مستوى الخدمة وخدمة المنبر مع الأخوات خادمات المنبر الحسين.
وفقك الله لكل خير. طيب يا أخت رباب، هل تحضرين في كل مجلس حسيني أم تختارين المجلس ولماذا؟
طبعا هناك مجالس حسينية تكون يعني تكون لها وقع خاص بين الأخوات لها صلة القرابة، مثلا كالقرب المعنوي من الصديقات المؤمنات، وهناك أدعى إلى مجالس أخرى مجالس الأهل، ومن ثم قد ندعى إلى مجالس أيضا على مستوى الحسينيات الكبيرة وليس على مستوى الحسينيات الصغيرة للنساء فقط يعني.
نعم. أنت الآن تفضلت أنه أصبحت بمرور الوقت من الذين يحضرون ويستمعون إلى نادبات المنبر الحسيني منذ الصغر، وحتى أصبحت أنت من الذين يرتقون المنبر. برأيك يا أخت رباب، المجالس الحسينية الموجودة حاليا هل تفي
بالغرض المطلوب من إقامة هذه الشعائر الحسينية أم لا تزال تحتاج إلى ما هو أكبر وأكبر؟
على مستوى يعني على مستوى الخدمة في داخل دولة الكويت أستاذتي الغالية، أقامت اللجان النسائية على مستوى حسينيات الكويت اتحاد الحسينيات في الكويت النسائية. في القديم كانت الناس فقط تريد أن تبكي على أبا عبد الله الحسين،
لكن اليوم توجه الفكر النسائي بالخصوص، توجهت مجالس الحسينيات النسائية بالخصوص إلى نوع من التطوير، بحيث هناك تنقيح وغربلة لهذا الذي يعرض على منابر الحسينية في داخل الحسينيات النسائية. ومن ضمن هذه الخطوة أنشأوا في الكويت هنا اتحاد الحسينيات النسائية، حيث جمعت كل الخادمات المنبر الحسيني في لقاءات شهرية على توفير الأفكار ووضع الأفكار التي نسير على نهجها، من حيث أن يكون ننقي هذا خدمة المنبر وهذا المنبر الحسيني من أي شائبة. فلذلك هناك خطوات مرجوة حصلت، لكن اليوم انتقلنا انتقالة أخرى على مستوى الحسينية النسائية، بحيث أن هناك ضوابط نسير عليها، نقاط مسير عليها، ننقي هذا الموروث من الشوائب. ليس الحسين فقط بكاء ونعي، إنما الحسين عظة وعبرة. نعم، وهذا هو، واليوم الحمد لله نحن ننتهج فيها في الكويت هذه الخطوة. لذلك على كل خادمات المنبر الحسيني أن تخدم المنبر الحسيني بإخلاص وأن تتق الله فيما تطرح، ولذلك مولاتي هي عليها أن تتق الله في الطرح العلمي على الأقل. ما أجيب روايات أنا غير واضحة وغير معلومة وتخالف القرآن، وأقول أن حصلت كذا مع أهل البيت عليهم السلام عليك. يعني أنت كخادمة منبر حسيني خطيبة أو ملاية، حتى في مسألة النعي هناك نعي، وبرأي العلماء نعي إذا كنت تستحثين الناس على البكاء، وغير موجود هذا الكلام في الخبر، فهذا من يمكن في إثم شرعي عليه. وعلى الخادمة أن تستفسر من الفقهاء في هذه النواحي الكثيرة يعني أيضا.
أحسنت كثيرا يا حاجة رباب عبيد من الكويت الشقيقة، ووفقك الباري لكل خير، ومرة ثانية أجدد لك ولكل المستمعين تعازينا بهذه المناسبة الأليمة، ألا وهي مصابي سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين وأهل بيته الأطهار.
تودعنا يا أبو اليمة ياهو، يكفي العيال وياهو يحرص أطفال، تودعنا يا أبو اليمة.
إلى هنا نصل وإياكم أيها الأحبة أيها الإخوة والأخوات إلى حلقة أخرى من برنامج خادمات المنبر الحسيني عليه السلام. أشكركم على طيب المتابعة، وعظم الله أجورنا وأجوركم، وإلى اللقاء.
ياهو اللي يكفي العيال وياهو اللي يحرص أطفال، ياهو اللي يكفي العيال وياهو اللي يحرص أطفال، تودعنا يا أبو اليم.
روي أن المأمون العباسي بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل: اكتب. وكان مما أملاه الإمام عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
الفصل الثاني، الإمامة. الإمامة في الفكر الشيعي. المراحل الأربع لمسيرة الإمامة. الإمامة في الفكر الشيعي. أولاً، الإمامة في الإسلام. الإمامة هي تلك القمة للمعنى المنشود من إدارة المجتمع قبال ضروب وأصناف الإدارة المنبثقة من مكامن الضعف والشهوة والحمية في الإنسان ومطامعه. والإسلام يطرح أمام البشرية نهج الإمامة ووصفها، أي ذلك الإنسان الطافح قلبه بفيض الهداية الإلهية، العارف بعلوم الدين، المتميز بفهمه، الذي يجيد تشخيص الطريق الصحيح وهو ذو القوة في عمله، كقول الله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ولا وزن لديه لنفسه ورغباته الشخصية، في حين أن أرواح الناس وحياتهم وسعادتهم تمثل كل ما لديه. وهذا ما عبر عنه أمير المؤمنين عليه السلام عمليا في أثناء حكمه الذي استمر أقل من 5 سنوات. تلك الفترة التي كانت أقل من 5 سنوات تمثل أنموذجا يحتذى به، لن تنساه البشرية أبدا، وسيبقى خالدا وضاء لقرون متمادية. وهذه هي ثمرة واقعة الغدير والدرس والمغزى والتفسير المستقى منها. إن كلمة الإمامة التي تعني في الأصل القيادة بمعناها المطلق غالبا ما تطلق في الفكر الإسلامي على مصداقها الخاص، وهو القيادة في الشؤون الاجتماعية والفكرية والسياسية. وأينما وردت في القرآن مشتقات لكلمة الإمامة كإمام وأئمة يراد بها هذا المعنى الخاص، أي قيادة الأمة وقدوتها، سواء القيادة الفكرية أم القيادة السياسية أم الاثنين معا. وبعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وظهور الانشقاق الفكري والسياسي بين المسلمين، اتخذت كلمة الإمامة والإمام مكانة خاصة، حيث إن مسألة القيادة السياسية شكلت المحور الأساس للاختلاف، وكان لهذه الكلمة في البداية مدلولها السياسي أكثر من أي مدلول آخر، ثم انضمت إليها بالتدريج معان أخرى حتى أصبحت مسألة الإمامة تشكل في القرن الثاني الهجري أهم مسائل المدارس الكلامية ذات الاتجاهات الفكرية المختلفة. وكانت هذه المدارس تطرح آراءها بشأن شروط الإمام وخصائصه، أي شروط الحاكم في المجتمع الإسلامي، وهو معنى سياسي للإمامة. في هذه القضية جرت العادة أن يتم الحديث عن شروط وخصائص الإمام، أي حاكم المجتمع وزعيمه، وكان لكل فرقة في هذا المجال عقيدة وكلام. إن الإمامة في مدرسة التشيع أيضاً التي يرى أتباعها أنها أكثر القضايا الفكرية الإسلامية أصالة لها المعنى نفسه، ونظرية هذه المدرسة بشأن الإمام تتلخص فيما يلي: الإمام والزعيم السياسي في المجتمع الإسلامي يجب أن يكون منصوباً من الله بإعلان من النبي، وأن يكون قائدا فكريا ومفسرا للقرآن وعالما بكل دقائق الدين ورموزه، وأن يكون معصوما مبرئا من كل عيب خلقي وأخلاقي وسببي، ويجب أن يكون من سلالة طاهرة ونقية، ويجب ويجب ويجب. وبذلك فإن الإمامة في عرف مسلمي القرن الأول والثاني كانت تعني القيادة السياسية، وفي العرف الخاص بأتباع أهل البيت تعني إضافة إلى القيادة السياسية القيادة الفكرية والأخلاقية أيضا. فالشيعة تعترف بإمامة الفرد حين يكون ذلك الفرد متمتعا بخصائص هي إضافة إلى مقدرته على إدارة الأمور الاجتماعية، مقدرته على التوجيه والإرشاد والتعليم في الحقل الفكري والديني والتزكية الأخلاقية. وما لم تتوفر فيه هذه المقدرة لا يمكن أن يعترف به كإمام بحق. وفي نظرهم لا يكفي حسن الإدارة السياسية والاقتدار العسكري والصلاح وفتح البلدان وأمثالها من الخصائص.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أنوار الشعر الحسيني.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الإمام الحسين عليه السلام مذكرا الإنسان العاقل بضرورة ترك الآثام والذنوب قبل أن يدركه الموت: عجبت لذي التجارب كيف يسهو ويتلو اللهو بعد الاحتباك، ومرتهن الفضائح والخطايا يقصر باجتهاد للفكاك، وموبق نفسه كسلا وجهلا وموردها مخوفات الهلاك، بتجديد المآثم كل يوم وقصد للمحرم بانتهاك، سيعلم حين تفجأه المنايا ويكثف حوله جمع البواكي. ويستمر سلام الله عليه في نفس المعنى قائلا: فإن صدوره أمسى غرورا وحل به ملمات الزوال، وعري عن ثياب كان فيها وألبس بعد أثواب انتقال، وبعد ركوبه الأفراس تيها يهادى بين أعناق الرجال، إلى قبر يغادر فيه فردا نأى منه الأقارب والموالي، تخلى عن مورثه وولى ولم تحجبه مأثرة المعالي. مستمعين الأكارم، ورد عن الصبط الشهيد عليه السلام قوله في التحذير من الدنيا: ما أحسن ظواهرها وإنما الدواهي في بطونها، فالله الله عباد الله لا تشتغلوا بالدنيا، فإن القبر بيت العمل، فاعملوا ولا تغفلوا. وأنشد عليه السلام قائلا: يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل.
أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي، ضرب غلام هاشمي علوي، تالله تالله لا يحكم فينا ابن الدعي.
من رحت صاب الحروب يا علي صاح القلوب، من رحت صاب الحروب يا علي صاح القلوب، يمتى ترجع يا الولد يلعفتني بالشدد، يمتى ترجع يا الولد يلعفتني بالشدد، يا علي صاح القلوب يا علي صاح القلوب.
صرخت الأحزان من الخيم تظهر، والدة وحقها همها تتعثر، رحت عني وين يا ابني يا مشكر، عدر الضالك عيوني تتنطر، صحت يا ربي مهجت التسعة، ريت سالم ريت ترد علي الأكبر، أدعي والمدمع يصب فراقك علي صعب، أدعي والمدمع يصب فراقك علي صعب، قلبي يا وليد مرض يلعفتني بالشدد، قلبي يا وليد مرض يلعفتني بالشدد، يا علي صاح القلوب يا علي صاح القلوب.
من رحت صوب الحروب يا علي صاح القلوب، من رحت صوب الحروب يا علي صاح القلوب، يمتى ترجع يا الولد يلعفتني بالشدد، يمتى ترجع يا الولد يلعفتني بالشدد، يا علي صاح القلوب يا علي صاح القلوب.
قلبي راحي وياك يا ابني للحومة، ارحم بقلبي ولعت همومة، من ينوحي عليك حق لا تلومة، شقد تعبر باقي اللي من يومه، ليالي سهرته تشهد نجومه، عيني بدروبه يا ابني مرسومه، حسب التالي العمر تبقى لسنين ظخر، حسب التالي العمر تبقى لسنين ضخم، عليك دلال شهد يلعفتني بالشدد، عليك دلال شهد يلعفتني بالشدد، يا علي صاح القلب، يا علي صاح القلب،
من ريحة صوب الحروب يا علي صاح القلب، من ريحة صوب الحروب يا علي صاح القلب، يا متى ترجع يا الولد يلعبتني بالشدة.
الخامسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.